بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 38 من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة من أدق المنازل، وردت فيها آيات كثيرة. وفي المناسبة أن هذه المنازل هي في الحقيقة تفسير لكتاب الله عز وجل، ولكن ليس أساسه الآيات المتتابعة، ولكن أساسه الآيات ذات الموضوع الواحد. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الإنابة. من هذه الآيات مثلا: وأنيبوا إلى ربكم، أي أمر إلهي يقتضي الوجوب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي آية ثانية: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وفي نهاية الآية يقول الله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وصف النبي الكريم سيدنا إبراهيم بأنه حليم أواه منيب. جاء أمر إلهي: وأنيبوا إلى ربكم. وصف العبد الذي يتأثر بآيات الله الدالة على عظمته بأنه عبد منيب. آية رابعة: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وصف الله عز وجل عباده الصالحين بأنهم منيبين إليه: واتقوه وأقيموا الصلاة. إذن هناك منزلة في القرآن الكريم يمكن أن نسميها منزلة الإنابة. ما معنى هذه المنزلة؟ بعضهم قال إن هذه المنزلة تعني شيئين، لأن هناك إنابتين: وإنابة لألوهيته. فالإنابة للربوبية إنابة عامة، فكل الخلق على اختلاف أجناسهم وأديانهم ومللهم ونحلهم واتجاهاتهم، مؤمنهم وكافرهم، فاسقهم وطائعهم، منيبون إلى الله حينما تأتي الشدة. راكب طائرة دخلت في سحابة مكهربة صار إمكان وقوعها كبير، راكب سفينة واجهت مشكلة التحليل أظهر خلل خطير في تركيب الدم، الصور الشعاعية أظهرت خلل في الخلايا، حينما تأتي المصيبة جسمية أو مادية أو معنوية، في المال، في الولد، في الأهل، حينما تلوح شبح المصائب، حينما يلوح شبح المصائب، كل الخلق من دون استثناء كما قلت قبل قليل، مؤمنهم وكافرهم، عالمهم وجاهلهم، من كل الأجناس، من كل الملل، من كل النحل، منيبين إلى الله. ولكن والله هذه الإنابة بحسب ضعف الإنسان، بحسب افتقاره إلى الله، بحسب أنه مقهور، بحسب أنه مضطر، ولكن هذه الإنابة لا ترتقي بك إلى الله. قال لكن الإنابة الثانية. طبعا الدليل على الأولى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، الناس جميعا. يعني حينما تأتي المصيبة وتنطلق إلى الله عز وجل هذا ليس لك فيه فضل إطلاقا، هذه طبيعة الإنسان، هذه جبلته، هذه فطرته، هذا ضعفه، هذا افتقاره، هذا اضطراره، هذا قهره، أي إنسان. لذلك ربنا عز وجل قال وأنه هو أضحك وأبكى. الله عز وجل طبعا من قدرته، وهذا شيء بسيط جدا، أنه يجعل أشد الرجال جلدا تنهار أعصابه ويجهش بالبكاء. طبعا أن ترى طفلا يبكي شيء مألوف، أن ترى امرأة تبكي شيء مألوف، أما أن ترى رجلا شديدا عتيدا جلدا تنهار أعصابه ويجهش بالبكاء، معنى ذلك أن الله عز وجل حينما يؤدب الإنسان يعرف كيف يؤدبه. فإذا الإنسان ضحك وكان مرح وانطلق لسانه بطرف مثلا وهو بين أهله بين أصدقائه في عمله مع شركائه، هذا من فضل الله عز وجل أن الله سلمك وعافاك ويسر لك أمورك، وإلا فأي خبر مزعج يقلب حياة الإنسان جحيما. إذن هذه الإنابة ليس لنا فيها فضل إطلاقا، هذه من جبلتنا، من ضعفنا، من قهرنا، من افتقارنا، من هلعنا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قلت لكم من قبل أن طائرة يركبها خبراء من بلاد لا تؤمن بالله إطلاقا، يعني لا تؤمن بوجود الله إطلاقا، دخلت هذه الطائرة في سحابة مكهربة وبدا لركابها أنها على وشك السقوط. يعني حدثني من كان في الطائرة أن هؤلاء الذين يلحدون في ذات الله وفي آياته صاروا يرفعون أيديهم إلى السماء يا رب يا رب بلغاتهم. طبعا أين إلحادهم؟ أين علمانيتهم؟ أين إنكارهم؟ أين كفرهم؟ أعتقد كلكم قرأ في القرآن آيات كثيرة كيف أن الله عز وجل يستدرج الكافر أحيانا إلى سفينة، فإذا ماج البحر واضطرب دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المؤمنين. فيعني حينما تأتي مشكلة وتلجأ إلى الله عز وجل، لا أقلل من قيمة هذا اللجوء، ولكن أبلغك أن هذا اللجوء لا فضل لك به، لأن هذه طبيعتك وهذا افتقارك، ولكن البطولة أن تنيب إليه إنابة الألوهية. وقد تحدثت في درس سابق كيف أن الإله يعني الذي يستحق العبادة، الذي خلقك يستحق أن تعبده فهو الإله، والذي رزقك يستحق أن تعبده فهو الإله، والذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد يستحق أن تعبده فهو الإله، والذي منحك الأهل والأولاد يستحق أن تعبده فهو الإله، والذي تفضل عليك بنعمة الهداية هو الإله. إذن لا معبود بحق إلا الله. أنت حينما تنطلق إلى الله عز وجل من قناعات من مبادرة تنطلق ابتداء إلى الله عز وجل وأنت في رخاء وأنت في بحبوحة، فهذه هي البطولة، هذه هي الإنابة التي يريدها الله عز وجل. أن تنيب إليه إنابة حب لا إنابة قهر، إنابة اشتياق لا إنابة اضطرار، إنابة اقتناع لا إنابة إجبار. لذلك قالوا الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته، وإنابة مقارك فيها المؤمن والكافر، البر والفاجر. وإذا مس الإنسان ضر دعوا رب، وإذا الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. لكن الإنابة البطولية هي إنابة لألوهيته، إنابة لألوهيته. وإنابة الألوهية أي أن تعبده بعد أن تؤمن به، أن تعبده وأنت محب له، أن تعبده وأنت ترجوه، أن تعبده وأنت راغب فيما عنده، من دون اضطرار، من دون ضغط، من دون إكراه، من دون خوف. لأن هذا الذي ينيب إلى الله عند الشدة، من لوازم هذه الإنابة أنها إذا رفعت الشدة عاد إلى ما كان عليه. أعرف أناساً كثيرين حينما جاءتهم أزمة في بعض أعضائهم الخطيرة أنابوا إلى الله، فلما تحسن وضعهم وانزاحت عنهم هذه الآلام وأظهرت النتائج المخبرية أنهم في صحة جيدة عادوا إلى ما كانوا عليه من فسق وفجور وانحراف وطغيان واستكبار. إذن الإنابة التي تأتي عند الاضطرار سرعان ما تنزاح عند الرخاء، إذن لا قيمة لها. والدليل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. لكن روعة الآية أن فريقا منهم، معناه هناك أناس حينما تأتيهم الشدة وينيبون إلى الله يستفيدون من هذه الشدة وتكون إنابتهم إلى الله عز وجل مستمرة. والدليل إذا فريق منهم بربهم يشركون. الإنابة قالوا من خصائصها أربعة خصائص. الخصيصة الأولى أن تكون الإنابة أساسها المحبة. دائما نتحدث عن العبودية لله عز وجل. العبودية من الداخل حب، من الخارج انصياع إلى الله عز وجل. في أدق تعريف العبودية غاية الخضوع للأمر والنهي وغاية الحب، خضوع في الأعضاء والجوارح وحب في القلب. فإذا اجتمع الحب في القلب، الحب مع الإخلاص، والخضوع والاستسلام لأمر الله عز وجل، فهذه هي العبودية. وهذا الذي قاله الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنت في أعلى درجاتك وفي أفضل حالاتك وفي أعلى مراتبك عبد لله عز وجل، قلبك مفعم بالحب وجوارحك وأعضاؤك منساقة إلى طاعته. إذا كنت كذلك فأنت من عباد الله الصالحين، فأنت من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالأمر الأول في الإنابة هو الحب، والأمر الثاني في الإنابة هو الخضوع كما قلت قبل قليل، والأمر الثالث في الإنابة الإقبال على الله. الفرق بين الحب والإقبال: الإقبال بالعبادات، بالأدعية، بالأذكار، بالتذكير أحيانا، بتلاوة القرآن. في عنا حب وخضوع وعنا إقبال على الله عز وجل. والعنصر الرابع والإعراض عما سواه. أناس منحرفون، شهوات دنيئة، أماكن موبوءة، أي شيء يبعدك عن الله عز وجل تعرض عنه. يعني في النهاية هناك في الكون حقيقة واحدة وهي الله، فأي شيء يقربك إليه تبادر إليه، وأي شيء يبعدك عنه تبتعد عنه. هذا اللقاء، هذه النزهة، هذه العلاقة، هذه الشركة إن أبعدتك عن الله عز وجل أعرضت عنها، وإن قربتك إلى الله أقبلت عليها. هذا هو ملخص الملخص. حينما ترى شيئا يقربك إلى الله عز وجل تنطلق إليه، وحينما ترى شيئا يبعدك عن الله عز وجل تجتنبه. فالحب في القلب، والخضوع في الجوارح والأعضاء، والإقبال على الله والإعراض عما سواه، هذا هو المنيب. باللغة الإنابة الإسراع والتقدم، يعني أناب إلى الله غير رجعة. يعني ممكن تنطلق من البيت ثم تذكر شيئا في البيت فتعود إلى البيت الهوينة، ولكن الإنابة من معانيها الدقيقة العودة بسرعة إلى الله عز وجل، المسارعة إلى الله. لذلك كان سيدنا عمر كما يقولون وقافا عند كتاب الله. المؤمن مذنب مفتتن تواب، كثير التوبة كثير الإنابة، يعود مباشرة. يعني مثلا وقع في ذنب مساء ما آوى إلى فراشه إلا وهو تائب منه، أي الإنابة. أما الذي يقع في الذنب ويتوب إلى الله بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر أو شهرين، ليست هذه هي الإنابة. الإنابة المسارعة إلى الله عز وجل، المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه في كل وقت، المتقدم إلى محابه، المبتعد عن مسخطاته. الحقيقة قد يسأل سائل ما علاقة التوبة بالإنابة؟ أنت تبت إلى الله، ولكن الإنابة التوبة المستمرة، الرجوع المستمر إلى الله عز وجل. فقال العلماء الإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، وأن ترجع إلى الحق وفاء كما رجعت إليه عهدا، وأن ترجع إلى الحق حالا كما رجعت إليه مقالا. ما تفصيل هذه التعاريف؟ أولا الإنسان حينما يتوب إلى الله عز وجل يقلع عن كل ذنب اقترفه، لكن يا ترى هل يكفي أن أستقيم على أمر الله، أم الإنابة الحقيقية أن أبادر إلى الطاعة إلى الأعمال الصالحة؟ الاستقامة من طبيعتها أنها سلبية. تركت إطلاق البصر إلى النساء، تركت أكل المال الحرام، تركت الغيبة، تركت النميمة، تركت. الاستقامة أساسها سلبي، لكن ألا ينبغي أن تعود إلى الله عز وجل لتدعو إلى الله أن تعود إليه مصلحا بعد أن عدت إليه تائبا؟ عدت إليه تائبا والآن تعود إليه مصلحا، يعني الإصلاح في إيجابيات. يعني ماذا قدمت ليوم القيامة؟ ما العمل الذي ترجو الله أن يقبله منك؟ ما العمل الذي تعلق عليه أهمية في عودتك إلى الله عز وجل؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بشر لا صدقة ولا جهاد فبما تلقى الله إذن؟ يعني أنت في رحلة سميتها في خطة الجمعة الحج رحلة قبل الأخيرة، لكن هناك رحلة أخيرة. ما الذي بين يديك؟ ما الذي تحفل به عند الله عز وجل؟
لو سئلت بماذا جئتني يا عبدي، بماذا جئتني يا عبدي، يقول يا ربي أنا استقمت على أمرك. جميل، لكن استقمت فقط؟ أنت حينما استقمت تعجلت الراحة لقلبك، أنت حينما استقمت يعني ابتعدت عن آلاف المشكلات. ماذا قدمت؟ ماذا بماذا ضحيت؟ ما الذي بذلت؟ ما العمل الجليل الذي سعيت إليه وترجو به رحمتي؟ فلذلك الإنابة إلى معنى سلبي ومعنى إيجابي. المعنى السلبي ترك المعاصي، يعني أناب إلى الله رجع إليه تائبا. هلا أناب إليه رجع إليه محسنا، في الأولى تاركا للذنب، في الثانية عاملا للصالحات. فهذا المعنى الأول معنى إيجابي، يعني أنت حينما ترى إنسان يحتاج إلى مساعدة تبادر إلى خدمته، فإذا وقفت لتصلي شعرت أن الله قد قبل هذا العمل. ألم تعلموا أن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقة السر تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير؟ فنحن نريد إنابة مع العمل الصالح، لا إنابة مع التوبة. الإنابة مع التوبة وقعت وانتهى الأمر، تبت إلى الله من كل معصية، من كل مخالفة، من كل ذنب. أما الآن تريد أن تتوب إليه، أن تنيب إليه وبيدك عمل صالح. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، شوف، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلى الذين تابوا وأصلحوا، يعني صار أعطينا مفهوم الإنابة مفهوم إيجابي. أنت قدمت عمل ثمين تبتغي به رضوان الله عز وجل. الآن في عنا معنى آخر للإنابة، أن ترجع إليه بالوفاء بعهده. أنت عاهدته، أيام الإنسان يقف عند الحجر الأسود ويقبله ويذرف الدمع غزيرا ويقول يا رب عهدا على طاعتك، عهدا على استقامتك. شيء جميل، الإنسان له أحوال مع الله يعاهده بها. طيب هذا العهد أين مضمونه؟ أين الوفاء به؟ أين تحقيقه؟ أين تنفيذه؟ أين ترجمته إلى لغة الواقع؟ فأنت تعود إلى الله معاهدا، وتعود إليه مرة ثانية موفيا بعهدك. وضعت في ظرف حرج، أنت ماذا عاهدت الله عز وجل حينما تبت إليه؟ عاهدته على الإنصاف، والآن أنت أمام موقف ينبغي أن تنصف. ماذا سوف تفعل؟ إما أن تنصف وإما أن لا تنصف. إذن أول إنابة أن تعاهده على الاستقامة، فهذه إنابة، ثم أن تعمل الصالحات وهذه إنابة، أن تعاهده على الإقلاع عن المعاصي هذه إنابة، وأن توفي بعهدك هذه إنابة أخرى. الآيات المؤيدة لهذا المعنى، ومن أوفى بما عاهد الله بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. لذلك الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا أقول لكم والله أيها الإخوة، المؤمن في عنده شفافية. لو فرضنا أنه عاهد الله في لحظة من لحظات حياته، في ساعة من ساعات ضيقه، في وقت من أوقات محنته وشدته، وبعد أسبوع أو أسبوعين، بعد شهر أو شهرين، ظهر موقف يقتضي أن يوفي بعهده، ألا تشعر أيها الأخ المؤمن أن الله يعاتبك إن لم توفي؟ يعني هل هناك حساسية بحيث أنك تحس وكأن الله عز وجل يقول لك يا عبدي أين العهد الذي بيني وبينك؟ ألم تعاهدني أن تفعل كذا وكذا؟ ألم تعاهدني أن تقدم غيظك؟ ألم تعاهدني أن تكون حليما؟ ألم تعاهدني أن تتجاوز عن السيئات؟ فلما الإنسان بنشأ بينه وبين الله هذا الحوار إن صح التعبير، يعني أبسط حوار، كما قلت لكم من قبل، إذا أردت أن تناجي الله عز وجل فادعوه، الدعاء مناجاة، وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاتلوا كتاب الله عز وجل. فقراءة القرآن كأن الله يحدثك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا أردت أن تحدثه تقول له يا رب أقل عساري، اغفر زلتي، ارحم ضعفي، اقبل توبتي، أقل عسرتي يا رب، يا رب ألهمني الصواب، اهدني واهد بي، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. يعني ما في أجمل في حياة المؤمن من أدعية نبوية فيها جوامع الحكم أن تحفظها، فكلما خلوت مع ربك وأنت في الطريق وأنت في انتظار موعد مهم وأنت مستيقظ صباحا، يعني كلما جلست إلى مائدة أدعيت أذكار النبي في الحمد والشكر لله عز وجل. فإذا أردت أن تحدث الله عز وجل كيف؟ فادعوه. وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن. يا داود أتحب أن أكون، يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال وكيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. يعني بعضهم قال أنه أنت حينما تذكر الله عز وجل فهذا نوع من الشكر، إذا ذكرت نعمة الله عليك. هلأ إذا الإنسان شرب كأسا من الماء، يعني الطرق سالكة، ليس هناك حصيات وليس هناك انحباس في البول وليس هناك يعني ضعف في عمل الكليتين، الأمور كلها منتظمة، أليست هذه نعمة كبيرة؟ لست مضطرا لا أن تصفي دمك في الأسبوع مرتين ولا أن تجري عملية تحطيم البحصة بالأشعة، وملك مضطر. إذن هذه نعمة، أنت كلما دعوته في أحوالك كلها، دخلت إلى بيتك لك مأوى، لك بيت، لك زوجة، لك أولاد، جلست إلى الطعام، الطعام موجود معك، ثمن الطعام، يعني الله عز وجل أكرمك بهذا البيت وبهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد. فأنت حينما تدعو الله عز وجل فأنت تذكره، فالنعمة معرفتها شكر، معرفتها شكر، والحمد عليها شكر، ومقابلة الحمد ومقابلة النعمة بالأعمال الصالحة شكر، كم مستويات. يكفي أن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل فهذا أحد أنواع شكرها، ويكفي أن يمتلئ قلبك امتنانا من هذه النعمة فهذا مستوى أرقى. أما إذا انطلقت في خدمة الخلق تعبيرا عن شكرك لله عز وجل فهذا مستوى أرقى وأرقى. اعملوا آل داود شكرا. فقال من علامات النفاق الغدر بعهد الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، أن من علامات النفاق الغدر بعهد الله عز وجل. بقي شيء آخر، هو الرجوع إليه حالا بعد أن رجعت إليه مقالا، يعني حالك مع الله دائما. بجوز لسانك مع الله، يا رب تبت إليك، لكن النفس موزعة في الدنيا في شعبها، في أوديتها، في متاهاتها، في شهواتها. الآن نريد إنابة فوق الإنابة القولية، إنابة حالية، يعني أن تكون نفسك مطمئنة إلى الله عز وجل، سابحة في ملكوت الله، يعني سارحة في فضل الله، قريبة من الله عز وجل. فأن تنيب إليه إنابة اعتذار، وأن تنيب إليه إنابة وفاء بعد أن أنبت إليه إنابة عهد، وأن تنيب إليه إنابة حال بعد أن أنبت إليه إنابة مقال. الآن في عنا بعض خصائص الإنابة. من علامات المنيب أنه يخرج من التبعات، يعني أي عمل يضعه أمام مسؤولية أمام الله عز وجل يخاف منه، دائما هو خفيف من التبعات. متى ينجو من التبعات؟ إذا أدى الواجبات، يعني إذا وصل رحمه، أدى ما عليه من حقوق، بر والديه، أنصف مع من معه. حينما تقع عليك التبعات فلست منيبا إلى الله أبدا. أحد خصائص المنيب أن يبتعد عن كل تبعة تحمله أمام الله مسؤولية. أخ حدثني سألني أنه أنا ممكن صور سن لمريض، المريض يأتي مجانا في مستوصف، لكن علمونا في الجامعة أنه أكثر من صورة هذه قد تؤذي، قد تؤذي هذا المريض الفقير، لا يعرف من صوره صورة وثنتين وثلاثة وخمسة متعلم فيه. أنت حينما تفعل هذا وقعت في التبعة، وقعت في المسؤولية. أيعقل؟ أليس الله يعلم أنهم قد علموك ألا تجري هذه الأشعة إلا مرة واحدة مع المريض لأخطار تابعة في المستقبل؟ فأنت حينما تفعل شيئا يضعك أمام مسؤولية أمام الله عز وجل فلست منيبا. لذلك الإسلام مسؤولية والإيمان مسؤولية. يا ترى أنت حينما يكون هذا المريض أمانة في عنقك، وهذا الموكل أمانة في عنقك، قد ترفع مذكرة غير معتنى بها فيخسر موكلك القضية وهو محق بها، هذا أمان عندك. فمن علامة إنابتك إلى الله عز وجل أنك تبتعد عن كل تبعة تضعك أمام مسؤولية تجاه الله عز وجل. ومن علامة الإنابة أنك إذا عثرت، إذا زلت القدم، إذا وقعت في مخالفة تتألم ألما حقيقيا. أنا الآن أعطيكم مؤشرات، يعني ولو أن حيوانا يعني مسسته بأذى لا بد من رفع هذه التبعة بالإحسان إليه بمعالجته عند طبيب بيطري. إذا سببت لحيوان أذى فأنت قد وقعت في تبعة مع الله عز وجل. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فالتخفف من التبعات أو الخروج من التبعات من علامة أهل الإنابة. الشيء الثاني التوجع للعثرات، يعني المؤمن بحاسب نفسه حساب عسير، حينما يسيء، حينما يخطئ من دون قصد، حينما تزل قدمه، حينما ينطلق لسانه بكلمة قاسية، حينما يفعل شيئا يشعر أنه قد أخطأ، هذه عثرة. من علامات المؤمن أن العثرات توجعه. الشيء الثاني، يعني اليوم الفجر بعتقد أو البارحة بدرس الفجر أحد إخواننا حدثني بشيء، يعني قصة بسيطة جداً، بس أنا والله استفدت منها، عرفت كم هي النفس دقيقة. قال لي اشتريت كوسة، وجد قطعة كوساية لها هذا بيسموه استطالة، أنزوعة هي طويلة قد وزنها، قام قرصها وحطها بالميزان. بعد ما قرصها شعر هي يعني هو شاريها بهذا الوزن، فرد رجعها. شو وزنها؟ 5 غرامات. 5 غرامات، هالخمس غرامات سببوا له مع الله أزمة. قام الأنزوعة وحطها بالميزان. بعد ما قام ليش أنت؟ رجعها على الكيس. انتبه البائع، أعطاه من صنف آخر هدية. قال تفضلي. أنا أردت من القصة كم هي النفس دقيقة، أنه حينما نزعت شيئا وزنه 5 غرامات وقعت مع الله في أزمة. لو واحد قال لك خذ تفاحة من التفاحتين، أخذت كبيرة لحالك. يا ترى لو وزنت بميزان حساس ما في غرامين ثلاثة، ما في غرامين ثلاثة. لو الوزن واحد، واحدة خدها أحمر، أخذت. شعرت مع الله بتبعة. لماذا استأثرت بالأطيب، بالأكبر، بالأجمل، بالأزهى؟ لماذا؟ يعني أنا بقول لك حينما تخرج من التبعة تشعر براحة. نعم، هذا العلامة الثانية، الخروج من التبعات والتوجع للعثرات، والثالثة إدراك الفائتات. يعني في وقت معين فاتتك بعض الطاعات، إذا ضاعف الجهد. كنت منشغل في وقت معين، الآن متفرغ من ضاعف الطاعات. فاستدراك الفائتات والتوجع للعثرات والخروج من التبعات، هذه علامة الإنابة إلى الله عز وجل. الآن في عنا علامة رابعة، ما دام هناك لذة بالذنب فالإنابة ليست صحيحة. يعني ممكن تشعر بسرور في بعض المعاصي، ما دام هناك لذة بالذنب فالإنابة ليست محكمة ولا صحيحة. لذلك قالوا هناك إنسان تأمره نفسه بالذنب، هي النفس الأمارة بالسوء، وهناك نفس إذا اقترفت ذنبا لامت صاحبها كثيرا، هذه النفس اللوامة، وهناك نفس مطمئنة إلى استقامتها وإلى رحمة ربها. فهذه مرتبة، هذا مستوى، وذاك مستوى، والثالث مستوى. لكن هناك سؤال، يا ترى أيهما أرقى عند الله؟ أن تصارع نفسك وأن تنتصر عليها وأن تتمنى المعصية ولا تفعلها، أم أن تكون معافا منها؟ هو حسب ما يبدو أن الإنسان حينما يجاهد نفسه وهواه يرقى عند الله عز وجل، لكن هذه المجاهدة يجب أن تنتهي بالإنسان إلى أن توافق نفسه، أي يتوافق هواه مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لكم وإن كان الإنسان حينما يعني ترقى نفسه إلى درجة أن جهاد النفس والهوى يضعف عنده، لا لشيء إلا لأن نفسه توافقت أحيانا مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تراقب مؤمن في أول إيمانه يشعر بنشوة كبيرة حينما يغض بصره، لماذا؟ لأن هذه النفس تدعوه إلى النظر، لكنه انتصر عليها. لكن بعد 4-5 سنوات من سلوكه طريق الإيمان لا يشعر بهذه اللذة مع أنه يغض بصره. هل نقول له إنك قد تراجعت؟ لا لا، مرحلة الصراع، مرحلة المجاهدة نقصية. تتمنى سماع الغناء، تتمنى إطلاق البصر، لكنك تخاف الله عز وجل، حملتها على الطاعة، جاهدت نفسك وهواك، شعرت بلذة الانتصار، شعرت بأن الله يعني أغلى عندك من كل شهواتك فارتقيت. هذا هو السر الذي يحير معظم المؤمنين. يقول لك يا أستاذ أول ما تعرف إلى الله عز وجل عشت سنتين ثلاثة بسعادة ما بتوصف، عشت بسرور كأني طاير كأني مع الملائكة، هلأ عادي؟ لا ما لك عادي هلأ ولا راقي أنت، بس كانت نوازع المعاصي قوية عندك، فلما تغلبت عليها شعرت بلذة الانتصار فارتقيت عند الله عز وجل. أما الآن نوازع المعصية ضعفت وقويت نوازع الطاعة، ما عاد في ذاك هذا الصراع الذي تعهده من قبل، لذلك لذة النصر خفت. يعني إذا كان عدو شرس وانتصرت عليه بتحس حالك أنت بطل، أما إذا واحد مصارع جاءه شاب صغير حديث عهد بالمصارعة عمل له هيك بدأ تصديق حاد ما بدأ أنه هي ليست بطولة هذه. فحينما ترتقي نفسك وتسمو نوازعك وتميل إلى الحق دائما وتبتعد عن كل مظان المعاصي، عندئذ قد يخف شعور لذة النصر عندك. هذا هو بعض أسرار ما يظنه الناس تراجعا، ليس هذا تراجعا أبدا، إنما هي مرحلة أخرى من مراحل السير إلى الله عز وجل. الأولى واستعينوا بالصبر، المرحلة الثانية والصلاة، المرحلة الثالثة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلكم يعلم أن هناك نفسا أمارة بالسوء، وأن هناك نفسا لوامة، وأن هناك نفسا مطمئنة اطمأنت إلى صدق سلوكها وصدق طلبها لله عز وجل واطمأنت إلى رحمة الله عز وجل. شيء آخر من علامات الإنابة إلى الله عز وجل ترك الاستهانة بأهل الغفلة. أيام الإنسان من رعونات الإنسان في أول طريق إيمانه تاب إلى الله، كلما ألقى نظرة على إنسان متلبس بمعصية احتقره وازدراه واستعلى عليه، هذه من رعونات المؤمن في أول إيمانه. من كمال إنابتك إلى الله عز وجل أن تدع الاستهانة بأهل الغفلة. الدليل السبب، تفضل. إيه تفضل.
اشتمل المبتلى يتوب إلى الله عز وجل بظل أثر نفسه من الإساءة القديمة.
لا يحتمل أن هذا الغافل أن هذا المسيء يتوب بعد حين ويشتد صدقه مع الله عز وجل ويتجاوزك بمراحل كثيرة. ما دام حي لم يختم عمله، ممكن أنت لك سرعة، هو واقف الآن أنت ماشي، لكن أنت ماشي على 30 هو الآن واقف، لو صحي وركب مركبة مشي على 120 وين تصبح أنت؟ وراء. فحتى أهل الغفلات يمكن أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، والحياة مليئة بالشواهد. والله هناك أناس كانوا غارقين في المعاصي غارقين، فرجعوا إلى الله رجعة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. فمن علامة المؤمن يدعو لهم بالهداية، يتمنى لهم التوبة، يسأل الله السلامة، يسأل الله المزيد. أما حينما يحتقر أهل الغفلات ويستعلي عليهم ويزدريهم، إنابته إلى الله عز وجل ليست صحيحة، وليست محكمة، لم يتأدب بآداب الإيمان بعد. بالعكس، قال كلما تقدمت في طريق الإيمان تخاف على نفسك وأنت في قمة الطاعات وترجو لهم الرحمة من الله عز وجل وهم في المعاصي، لأن الصلح بلمحة، يكفي أن يقول العبد يا رب فيقول الله عز وجل لبيك يا عبد. فأول علامة رابعة من علامة المنيب ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك، والأرقى من ذلك أن تخاف على نفسك وأنت في الطاعة وأن ترجو لهم التوبة والإنابة وهم في المعصية. في عنا من علامات الإنابة إلى الله عز وجل استقصاء رؤية العلل، يعني يقول لك والله ما في مني أنا، الناس كلها هلكانة والناس كلها ضالة والناس كلها واقعة بالحرام، أنا الحمد لله دخلي حلال واستقامتي وزوجتي محجبة وبيتي إسلامي. حينما تظن أنه ليس في حياتك علل فهذه أكبر علته، هي أكبر علة، لأنه الحقيقة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا يقول مؤلف الكتاب: كم من النفوس، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى. المشكلة أنه في ظاهر وفي باطن. الظاهر الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. الظاهر أنه أنت صدقت، زكيت، دفعت، شيء جميل. أنا أريد القلب، ماذا أراد من دفع هذا المال؟ أن ينتزع إعجاب الناس أم أن يتقرب إلى الله عز وجل؟ لذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. قالوا فاعبد الله في أعضائك وجوارحك، بسمعك وبصرك ولسانك لكن كيف يعبد القلب الله عز وجل؟ في الإخلاص إليه والإنابة إليه والتوكل عليه. فلذلك موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا بين القلب وبين العمل مسافة، وفي هذه المسافة قطاع للطريق، وبين القلب وبين الله مسافة، وفي هذه المسافة قطاع للطريق. يعني أيام عمل لا يثمر ثماره في القلب في موانع، الآن وصلت ثمار هذا العمل إلى القلب، بقي أن يرفع إلى الله عز وجل كما في موانع. فالعجب بمنع، الإدلال بالعمل بمنع، أن ترى هذا العمل عظيما وقد قدره الله على يديك والناس بعيدون عنه، هذا بمنع. العجب والإدلال والرؤية هذه مانعة من قبول العمل. وفي أشياء تمنع من وصول ثمار العمل إلى القلب، إذن هذه أيضا من علامة الإنابة الصحيحة، أن تكون معافى من هذه القواطع التي تقطع آثار العمل الصالح إلى القلب وتقطع انتقال العمل الصالح إلى الرب. من هذه الموانع التي تمنع أن يكون العمل مقبولا كما قلت قبل قليل: الكبر والإعجاب والإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة وعلل خفية كثيرة. فالإنسان عليه أن يستقصي نيته وعليه أن يطهر نفسه حتى يكون عمله الذي عمله كله مقبولا. نعم. وعلى كل، هذه منزلة من أهم المنازل، والآيات التي تحدثت عنها كثيرة جدا: الإنابة إلى الله، العودة إليه بشكل مستمر، عودة اعتذار وعودة إصلاح، عودة عهد وعودة وفاء، عودة قال وعودة الحال، والحمد لله رب العالمين.